هذه الأحكام خاصة بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يقتل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة. أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخا ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها. وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون. وأما قبلها بيوم أو يومين فلا يجزئ ولا ينفعه عن غسل الجمعة.
نعم. هذا السائل السيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض، بعث يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدة عموما للوفاة أو الطلاق؟
أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت، فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويضمون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجية حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتأذن وتحج مع محرم لها. وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه. والحاكم من المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج. وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات، فأمرها إلى زوجها. وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية، لكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين يا من العراق محافظة ذي قعر، يقول: السؤال حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمع من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم، فهل هذه كرامة أم هو سحر، أم أن هناك حديثا قدسيا شريفا أو نصا قرآنيا يثبت ذلك، وهل هذه الظاهرة موجودة في الأقطار الإسلامية الأخرى؟
هذا السؤال الحقيقة هو نفسه دروشة، وهؤلاء الدراويش الذي يعنيهم أولا لا تقبل دعواهم أنهم من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببينة تاريخية تثبت ذلك، ولو قدمنا هذه الدعوة لادعاها رجال كثير، فدعواهم أنهم من نفس الرسول عليه الصلاة والسلام غير مقبولة حتى يثبت ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر. وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك، فإن هذا لا يدل على صدقهم ولا على أنهم من أولياء الله ولا على أن هذا كرامة لهم، وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس. والسحر يكون في مثل هذا وغيره، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون ألقى حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى وأن حيات وعفائي. وكما قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة. يعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، وأولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس كل من يدعي ولاية يكون وليا، وإلا لكان كل أحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية يوزن بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله فيما نهى الله عنه، وهذا ينافي التقوى. وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم مؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل، ولا يغضون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلهم عن سبيل الله. نعم.
هذه السائلة ألف باء تاء من الدمام بعثت بسؤال تقول فيه: كان والدي وعمي شريكين في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا، وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين، وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية، وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب، ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبدا، ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات، ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات، وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع، وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم، ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي، ولو أنني كنت أود أنهم قرأوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه، فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير.
نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين: أحدهما المساهمة مع شركة تتعامل بالربا، وهذا محرم ولا يجوز، فإن أي أحد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه، لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام، فلا يجوز تجوز المساهمة في ذلك. وأما بالنسبة لما قنعت من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن هذا محرم، والواجب عليك أن تجعل تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم، وأن تقول الحق، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلص منه بطلب القسمة وأن تأخذ نصيبك من هذا المال وأن تتصرف فيه بانفراد، أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال. فإذا لم يمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن تتجري فيه على وجه لا يكون فيه ربا، وبهذا تتخلصين من هذا العمل.
بارك الله فيكم. هذا السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة، فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها، أم أنها آراء قد نسخ أو نسخ اللاحق منها السابق، أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا.
بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم، والإنسان البشر وطاقته محدودة، قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقت آخر، إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة، فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له، ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فارجع. والحاصل أن لمن أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به. ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية، وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقل باجتهاد مثله، فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول، مثل قوله رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فتبينت أنني إذا قلت بوقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج آخر، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول. فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيخرج بالقول الثاني. أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا. وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن القول الأول، لأن النص واجب الاتباع، فإذا قيل بهذا فله وجه، وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه، والله أعلم.
له سؤال آخر يقول: ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر، وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي، حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط، لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات، فما هو القول الفصل في هذا؟
نقول إن التجميل ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرم، مثل الوشر والوشم والنمس. فالوشر هو التفلج، أي تفليج الأسنان ووشر بالنشار حتى تكون جميلة. وأما الوشم فإنه يغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من الأصباغ وتبقى دائمة. وأما النمس فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها، وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدون فإنه لا بأس به، مثل أن تتجمل بالكحل وبالورث ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج تخرجه للرجال الأجانب ونحو ذلك، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته.
بارك الله فيكم. هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالحة من جدة، تقول: لقد نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه، وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام، وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على ندري يوم القيامة: هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلا من صيامي الذي نذرته؟ وكم مسكينا أطعم كل شهر عن 3 أيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ، وإلا فماذا علي؟
قبل الجواب على هذا السؤال، أود أن أحذر إخواننا المسلمين من النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك. وهذا يبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر: الحذر الحذر يا أخي من النذر، فإنك تلزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه، وربما لا يتسنى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة، وربما تدعه وتتركه وحينئذ تعاقب بما ذكره الله في قوله: ومنه من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخف الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. ثم إنه لمؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد حاجة يرغبها ينظر لله عز وجل: إن شفاني الله من المرض أو حصلت لي الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذا، كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشرط له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله تعالى أكرم من عباده، بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض، ويسأل الله تعالى أن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر فيوزن نفسه بما لا يلزمه. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال، فنقول إن الواجب عليك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وسواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون عليه إطعام 3 مساكين كل شهر، تدعين 3 فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي.
وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطيهم؟
إن أعطتهم أيديهم فتعطيهم 3 أنداد، 3 أنداد من الرز، والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام.
يعني لكل مسكين
نعم.
لو استطاعت أن تصوم فهل يلزمه هذا مدى الحياة ما دامت قادرة؟
نعم يلزمه مدى الحياة، لأنها أطلقت صوما لله 3 أيام من كل شهر، لم تخصه بسنة دون أخرى ولا بحال دون حال.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
إخوة لنا في مكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد 150 كيلومتر، ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى جعرانة وأحرمنا منها، فهل عمرتنا صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة، لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي، ولكن عليكم عند أهل العلم فدية، وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء، وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فقد تركتم واجبا، لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم، ولكن بدل هذا الواجب وهو فدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم. فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء.
سؤاله الآخر يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من 4 مرات، فبماذا تنصحوني؟
ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية.
لا،
أن لا تنوي قطعه، وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره. فإذا عجبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر، لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع. فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعة اليسرى وشككت هل أنت نويت، هل يعني استمرت في هذه النية أو لم تستمر، فإن الأصل بقاؤها والاستمرار فلا تعذره. وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر، لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك، واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت. كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول، فإنه لم يقول شيئا إلا بنية، ولن يفعل شيئا إلا بنية.
هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد، بعثت بسؤالين. تقول: لنا أقارب لأبي، وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا، وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة 17 عاما. وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم، ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل، فماذا على والدي أن يفعل؟
نقول قبل الجواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه بحسب نيته. إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر، فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا، لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق، أو ما أشبه ذلك، إنما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير في ذلك. فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها، فإن زوجتك تطلق بها. أما إذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر، فإن زوجة باقية وعليك كفارة يمين.
في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة،
اي نعم تكون طلقة واحدة.
يعني بمعنى اذا كانت هي الاولى فله مراجعتها او الثانية.
اي نعم الاولى والثانية فله مراجعة.
السؤال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الاسر وهي اذا ما توفي زوج احدى النساء ثم على اقاربها او اهلها الا ان يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه 3 مرات فاذا فعلت ذلك لا تلزمها العزة على زوجها فهل هذا صحيح؟
هذا باطل فان المرأة اذا مات زوجها وجب عليها ان تعتد ان كانت حاملا حتى تضع الحمل طالت المدة وان قصرت وان كانت غير حامل فحتى يمضي عليها 4 أشهر و10 قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولما توفي زوج سبيعة السمية نكست بعده بليال فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج فدل هذا على أن عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن عموم محكم لا يخص منه شيء بخلاف قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وعشرا فإن هذا عموم مخصوص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية
لا.
وإذا بقيت في الحمل 10 أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل وأما المرور من تحت تابوته 3 مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله
لا. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة يقول أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغا من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟
ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا فإن هذا يكون لبيت المال لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال
هذا
لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويستر فيه على حسب الشرع أما إذا كان رائعا فإن الأولى أن يتصدق به فإن قدر أن يأتي أحد من ورثتي بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول أنا تصدقت بهذا المال فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي.
بارك الله فيكم. هذه هي السائلة فميم راء مقيمة في الرياض تقول إنها متزوجة ولها 4 أولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمة عليه ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها وأخيرا قال علي الحرام لو سافرت لتكون طالق ولكنها سافرت وقد مضى الآن على هذا الموضوع 10 أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟
أولا حرام على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها صارت بهذا العمل طالقة وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر. وخالفته في هذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أسئلة من المستمعين سالم أحمد القيني ومحمد ناجي يمنيين مقيمين بجدة. سؤالهم الأول يقولان فيه: نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وعند بداية عملنا في حفر أساس لإحدى العمائر، وعندما حفرنا وجدنا آثار مقابر قديمة جدا، وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال: احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشاب، وقد نفذنا ما أمرنا به، فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟
إذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فإن عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور، يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها.
سؤالهم الآخر يقولان: ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟
أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدخلون في مقابر المسلمين.
لا.
أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم، وأن علمهم إلى الله عز وجل، لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار.
السؤال الثالث يقولان: هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا، أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عدد معين من المصلين، أم أنها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا؟ وما هي صفتها؟
الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد.
نعم.
فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل ونهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يدفن فيها، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع في الرمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزواج نحن 10 دقائق.
لا.
وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن، حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
نعم، نهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
هل هناك علة في هذا؟
الله أعلم، ما نزلنا في العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.
نعم.
وسؤال عدم الفقرة الثانية،
عدد معين،
وليس للصلاة الجنازة عدد معين.
نعم.
بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك.
يقول أيضا: هل تصلى فوق المقابر؟
نعم.
أو بين المقابر؟
تصلى في المقبرة.
نعم.
ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه.
بقي صفة الصلاة عموما.
أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة. ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسكننا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم ويقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن كبر خامسة فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا، يعني أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها، ما يقف عند رأسها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز، فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجواز الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة، يعني يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشهور.
إنما يجب أن يصلى عليهم صلاة جماعة، يعني على مجموعة صلاة واحدة.
نعم.
على مجموعة موتى.
نعم. أيضا ما قلنا في هذا البحث،
نعم،
وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ.
يعني من أهل الميت؟
من أهل الميت أو من غيره إذا لم يوجد له أهل قريبون.
لا.
إذا كان رجلا مجهولا مثلا، يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ. فالإمام السنة أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول. المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة، وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظن بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام، هذا ليس الأصل.
لا.
نعم.
السؤال يقول بالنسبة للصفوف، يعني هل يشترط إتمام الصف الأول في الأول وسد الفرج؟
نعم. الصفوف ينبغي فيها مثل رأيها أن يكمل الصف الأول في الأول وأن تسد الفرج، نعم.
يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل
هذا خلاف السنة.
خلاف السنة.
وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة.
نعم.
حتى وإن لم يتم الصف الأول. وقال أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم.
السائلان بعث بعدة أسئلة ولكن قد سبقت الإجابة على بعضها في حلقات مضت. وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد، يقول: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن، بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة، والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟
الروح في الغالب تطلق على ما في الحياة، سواء كان ذلك حسا أو معنى. فالقرآن يسمى روحا لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن به حياة القلوب والعلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا، كما في الآية التي ذكرها السائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالمسك التي قضى عليه الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال مثلا: هذا جاء فلان نفسه وكلم نفس فلان وما أشبه ذلك.
بالتأكيد.
فتكون بمعنى الذات، تكون بمعنى الذات. فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي لهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى: أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن. وفي قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المراد بها المساكن. وفي قوله: واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما تحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا وضحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحة نفيه، بمعنى أن تنفيه وتقول هذا ليس هذا، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن.
بارك الله فيكم. أيها اليوم من الأخ المستمع أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا بعض أسئلته التي بعث بها، ووعدناه بإكمال البقية في هذه الحلقة، فنحن نفي بوعدنا. وهذا سؤاله يقول فيه: هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به السنة قديما وحديثا، سنة المسلمين قديما وحديثا. ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قدر واحد فلا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قدر واحد، وفي هذه الحال ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا لأنه الأفضل.
نعم يعني لا يكون في وضع على بعضهم،
لا يعني
يكون بعضهم
لا
واجد،
لا يكون بعضهم إلى جنب بعض،
إلى جنب
وليس بعضهم فوق بعض.
نعم. أيضا يسأل يقول لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟
منع الإسلام الوصية للوارث لأنه متعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا، فمن المعلوم أن للبنت النصف، أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا، فلو أوصل البنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعدى لحدود الله. وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين، فلو أوصل لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما ثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله، فلذلك كانت حراما لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، لكان الناس يتلاعبون وكل يؤتى لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة ويحمي من شاء فينقص به نصيبه.
نعم. الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية. أيضا يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث؟
منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى لزائر على الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم. ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال لا، قال فالشطر قال لا، قال فالثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير، إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث. ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن الورثة في هذا فلا بأس به.
يسأل أيضا إذا مات أب وابن في حادثة ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما، لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه، فإن الله تعالى يقول فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك، فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن ربع مما تركتم إلى غير ذلك. واللام للتمليك، ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة، فالميت لا يملك. ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه، فإذا فهم الحال فقد فات هذا الشرط، وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما، فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا.
نعم. أيضا يقول إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف مالا بحيث يقضى هذا الدين منه، فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدين أم لا؟
لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدين عنه سواء كانوا من الأبائد أو من الأقارب، لكن إن كان هذا الميت والدا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه لأن ذلك من بره. وأما الوجوب فلا يجب، لأننا لو أوجبنا هذا لا كنا نعثمهم بترك الوفاء، وهذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الميت الذي لم يخلف تركه لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون، فيقول الواحد أنا سوف أتدين وإذا مت فإن أهلي أو ورثتي يقضون عني الدين، فلا يبالي بعد ذلك بما استدانه وألحقه ذمته. ثم إني أقول إن الميت إذا مات وعليه دين فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإن الله تعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه فيرضي أهل الحق. نعم.
يقول أيضا إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى أو يريد أن يتزوج زوجة إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى، وما الحكم لو تزوج بدون علمها؟
أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج.
نعم.
ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى، بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج.
نعم.
ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها
المروءة
ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن، ويبين لها الحكمة أو يبين لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج. فإذا جاءت الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها، وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباور. فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويخبرها، وأما أن يكون ذلك واجبا فليس الواجب.
نعم. تقول لو أخفى عنها هذا الزواج
فلا حرج عليه.
لا حرج عليه.
لا حرج عليه. نعم.
أيضا يسأل يقول هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حاليا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي لمن يمارسها إلى الهلاك؟
هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه فيما يخشى منه التلف أو الضرر، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا كان الله تعالى نهى عن ذلك قال لا تقتلوا أنفسكم، فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرم. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره فلا يحل له أن يعتدي على نفسه بتعريضها بما فيه التلف أو الضرر.
سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
إذا كانت الميتة من حيوان يباح بالزكاة كبهيمة الأنعام،
يعني يؤكل
هنا.
لا،
إذا كان من حيوان يباح بالزكاة كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدبر، أنه بالدبر الذي يزول به النسل والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد ظاهرا يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح، لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالزكاة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض يقول إنه رجل يبلغ 45 من عمره متزوج وله أولاد، وقد اقترف ذنوبا كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب، والآن والحمد لله تاب إلى الله توبة نصوحة وعزم على أن لا يعود إلى فعل شيء من تلك المنكرات، وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى، وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج، فيسأل هل تقبل له توبة بعد أفعاله تلك أم لا، وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله؟
التوبة النصوح مقبولة مهما عظم الذنب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها. وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب، يقول الله تعالى فيه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا يدل على أن من تاب من الذنب فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو عنه ما سلف كله. ولكن يعلم أن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون فيها مخلصا لله، لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف ولا طلب رئاسة أو وظيفة أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من هذا الذنب، بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسر على ما فات، ويكون يتمنى أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عنه في الحال إذا كان متلبسا به بهذا الذنب. فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول: أنا تائب إلى الله من الربا، أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، لأن هذا لا ينفع. وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤدي إليه حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو حصلت فرصة لعاد إلى هذا الذنب فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تقبل، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذه ليست توبة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض من الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا وتابوا من الذنوب، لكنه لا ينفع بعد هذا توبة ولا إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبملاحظة هذا الشرط الأخير يتبين أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. قد يفجأه الموت في حال وهو لا يشعر، وحينئذ لا يحصل له التوبة من هذا الذنب. فعلى المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله، وهو إذا رجع إلى الله بنية صادقة فإن الله تعالى يقبل توبته. بل قد قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك وما دونه، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: هل تكفي الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة، أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعدت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة، أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرأها في الصلاة؟
التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة. كلما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كنت تريد أن تبتدئ السورة من أولها فبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. وعلى هذا فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أم لا؟ فذهب بعض